أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنصح الطالبات أنهم يقرون كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني في آداب التعلم، ضروري بالنسبة لكم. إن شاء الله أكو آداب معينة، الإنسان إذا ما يتمسك بهذه الآداب ما ممكن يتوفق في هذا الطريق. فإن شاء الله تقرؤون، إذا ما قارن كتاب منية المريد، إن شاء الله تقرؤون الكتاب بدقة حتى تعرفون آداب المتعلم، حتى آداب الأستاذ أكو آداب معينة في مجلس الدرس الإنسان يحاول يلتزم بهذا، حتى تعامله مع الكتاب شلون يكون، تعامله مع على كل الأمور كلها ذاكرها في هذا الكتاب. إن شاء الله اقرأوا الكتاب بدقة. أحيانا بعض القضايا الصغيرة الإنسان من خلالها يتوفق في هذا الطريق، بعض الأشياء الصغيرة قد يرتكبها الله عز وجل ما يخليه يكمل هذا الطريق، يسكر عليه باب العلم. فإن شاء الله تنتبهون إلى هذا الأمر. مسألة ثلاثة، يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة، ولا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب. الموالاة، تعرفون الموالاة في أفعال الوضوء ما سابقا علينا، أنه يكون عندنا فترة زمنية بين فعل وآخر بحيث أنه لا تنقطع، لا ينقطع الاتصال بين العملين. في الإيجاب، فإذا المشتري، إذا الباع يقول بعتك هذا الكتاب، المشتري ما ينتظر بعد ساعة يقول قبلت. يحصل أكو فصل كبير بين الإيجاب والقبول، هذا الفصل يضر في صحة العقد، يعني الاتصال بين الإيجاب والقبول ينقطع. نعم كان مفروض دقيقة واحدة حتى المشتري قد يفكر شوية حينما يقول بعتك، قد دقيقة واحدة ما تعتبر أنه فاصل كبير جدا بين العملين. فإذا هنا اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول، القليل ما يضر، الوقت القليل ما يضر بهذا العقد.
شيخ بالنسبة لعقد الزواج أحيانا يصير البيتين بعاد عن بعض، يعني وقت مثلا العروسة والعروسة
السيارة، يعني يروحونها عشان تسمعون كما تقبلت، يعني المسافة هذا ما قدر، يعني لازم انه عرفا ما يصير انقطاع بين العملين، عرفا يقولون بان هذا قبول لذلك الايجاب، يعني يقدرون اذا كانت المسافة على ما يروحون يعيدون الكلمة مرة ثانية. لما يقعدون لازم مكان واحد حتى يعقدون، مو معقول انه في مكانين، يقدرون بالتليفون يسوون العقد بالتليفون بعد الأيام، نقال بالإيد بسهولة يعني. يعني قد عرفوا يقولون لا هذا أكو، يعني يقدرون يعيدون العقد مرة ثانية، يعني المرأة تقول أنكحتك أو زوجتك، أو يكون أكو وكيل للمرأة موجود هناك يقدر هو يعقد العقد بين الطرفين عن طريق الوكيل، مثل ما الآن صاير هذا اللي يملك بين الطرفين نفسه، يقدر هو يأخذ وكالة من المرأة وهو اللي ينشئ عقد الزواج عقد النكاح. يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، يعني يقول بعتك هذا الكتاب بدينار، لما يقول قبول نعم هذا الكتاب بدينار، مو صر هذه السيارة بألف صر شيء آخر، أو هذا الكتاب بدينارين، فإذا أكو تطابق في الجملة التي يقع عليها العقد، ما هو الشيء اللي المبيع، ما هي القيمة التي تكون لمثل هذا المثمن. فلو قال البائع بعد سطرين بعت هذا من موكلك بكذا، فقال الوكيل اشتريته لنفسي، ووكيل لشيء لشخص آخر موكل، هذا البائع يقول بعت هذا الكتاب لموكلك، الوكيل يشوف البضاعة خوش بضاعة والسعر هم مناسب، يقول اشتريته لنفسي، يقول ما ينعقد هذا العقد، لأنه صار ما يوجد تطابق بين الإيجاب والقبول. كان البيع للموكل، صار البيع والشراء، الشراء صار لنفسه، فنقول ما صار تطابق، فمثل هذا العقد ما يكون عقد صحيح، ما ينعقد. مسألة خمسة، لو تعذر التلفظ لخرس ونحوه تقوم الإشارة المفهمة مقامه حتى مع التمكن من التوكيل على الأقوى. شخص أخرس ما يستطيع أن يتلفظ، يقدر هو يجعل وكيل له في هذا الشيء، في هذا العقد. مع ذلك نقول حتى لو كان يصح أنه يستطيع أن يجعل وكيلا معه، هنا مو بالضرورة أن يجعل وكيل، يستطيع عن طريق الإشارة، عن طريق الإشارة، يكون عن طريق سواء للبيع أو للشراء. وعلى الأقوى، يعني المسألة خلافية، يعني بعض الفقهاء يقولون يجب أن يجعل وكيلا في هذا العقد إذا كان أخرس، ولو عجز عن الإشارة أيضا فالأحوط التوكيل أو المعاطاة. الأحوط وجوبا أنه يجعل له وكيل، أو عن طريق المعاطاة. البيع المعاطاتي يعني البيع بدون لفظ، البيع المعاطاتي يعني البيع بدون لفظ، بلا لفظ. مثل ما الآن بالسوق، مثلا أنت تروح تسأل بأنه هذا مثلا هذه المسجلة بكم، إذا كان فارش مثلا بسطة، فيقول لك مثلا 5 دنانير 10 دنانير، تأخذ المسجلة وتخلي الفلوس، هو ما قال لك بعتك ولا أنت قلت اشتريت. هذا البيع المعاطاتي اللي يقع عن طريق العمل بدون ألفاظ، تأخذ البضاعة وتخلي المبلغ على الطاولة ووقع البيع بين الطرفين. فهنا إذا عجز عن الإشارة فالأحوط وجوبا التوكيل أو البيع المعاطاتي بدون لفظ، ومع تعذر التوكيل أو المعاطات إنشاؤه بالكتابة عن طريق الكتابة. يعني إشارة ما يقدر، توكيل ما يقدر يوكل، وعن طريق الأخذ والعطاء ما ممكن. في هذه الحالة يكون إنشاء عقد البيع عن طريق الكتابة. مسألة 6، الأقوى وقوع البيع بالمعاطات في الحقير والخطير، يعني الحقير اللي ثمنه قليل والخطير الأشياء اللي ثمنها كبيرة مثل السيارة. حقير مثلا قد شيء مثلا بربع دينار، والخطير شيء مثلا 10,000 دينار. والمسألة خلافية، قد البعض يقول بأنه يقع البيع المعاطاتي اللي بدون ألفاظ في الحقير في الأشياء اللي زهيدة الثمن، ولا تقع في الأشياء الكثيرة الثمن. وهي يعني المعاطات، الآن تعريف المعاطات، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض، وتسلم العوض بعنوان العوضية. تسليم العين مثل هذا الكتاب بقصد بأن تصير ملكا للطرف الثاني المشتري بالعوض، أنه يستلم الثمن، أنه يسلمهم بالعوض ويتسلم الثمن، يعطيه المثمن البضاعة ويستلم الثمن بدون ألفاظ. مسألة 7، يعتبر في المعاطات جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية ما عدا اللفظ. كل عقد البيع شروط معينة راح تأتي فيما بعد. هذه الشروط أيضا لابد أن تكون منطبقة في بيع المعاطات، فقط الشرط الوحيد الملغي قضية الألفاظ. كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها، أنه الخيارات يعني أن أحد الطرفين يقدر يلغي العقد، الخيار بمعنى إمكانية إلغاء العقد، يكون عند الخيار في إلغاء العقد أحد الطرفين، إما البائع إما المشتري. طبعا راح يأتون فيما بعد ذكر الخيارات. فإذا يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية ما عدا اللفظ، كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها. مسألة 8، البيع بالصيغة لازم من الطرفين، يعني إذا وقع عقد البيع بين الطرفين ما حد يقدر يلغي العقد، لا البائع يقدر يلغي العقد ولا المشتري من طرفه يستطيع أن يلغي العقد، فيصير لازم عقد لازم. عقد لازم يعني أحد الطرفين بنفسه ما يستطيع أن يلغي العقد إلا بالاتفاق بين الطرفين، إلا مع وجود الخيار لأحد الطرفين. لأن قد يصير حق الخيار، خيارات موجودة للبائع، خيارات موجودة للمشتري، يأتينا فيما بعد أنه إذا كان خيار لأحد الطرفين يعني يصير عقد البيع مشروط بوجود خيار لي أنا، نعم اشتري، لكن أنا أقدر أنه نفر في قضية الحيوان، إذا الإنسان يشتري حيوان له الخيار خلال 3 أيام يقدر يرجع الحيوان، يصير أكو خيار للمشتري، إذا اشترى حيوانا راح للسوق اشترى له نعجة، هذه النعجة له حق الخيار إلى 3 أيام يقدر يرجع النعجة، وكذلك بعض الأشياء الثانية التي تأتي فيما بعد. فالبيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار. نعم يجوز الإقالة وهي الفسخ من الطرفين، الطالبات صار هدوء عندهم ولا راحوا؟ موجودين. زين عجيب انهم ساكتين يعني كلهم. وهي الفسخ من الطرفين، امزح معاكم في حق. نعم يجوز الإقالة وهي الفسخ من الطرفين، يعني البائع والمشتري كل واحد يقول يبقى خلنا نرجع الثمن والمثمن، يبقى اخذ الثمن واعطني بضاعتي، اذا اتفقوا بعد عقد ممكن ان يلغي. الإقالة يعني الفسخ من الطرفين، يتفقون الطرفين بإلغاء عقد البيع وللعقد، لو احد الطرفين ما يقبل عقد البيع ما يلغي، لان قلنا عقد لازم، اذا قرأت في اي عقد من العقود عقد لازم معنى ذلك ما يقدر يلغي احد الطرفين، لابد ان يصير اتفاق بين الطرفين. والأقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار وتجري فيها الإقالة. نقول بيع بالألفاظ لازم مع وجود الخيار ووقوع الإقالة، كذلك في البيع المعاطاة بدون لفظ أيضا لازم من الطرفين إلا مع الخيار وتجري فيها أيضا الإقالة. مسألة 11، كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، تارة هو البائع هو مالك البضاعة هو يبيع بالمباشرة هو نفسه، وكذلك المشتري الأموال أمواله ويشتري لنفسه، هذا بالمباشرة. ويقع بالتوكيل أن البائع يجعل مكانه وكيل يبيع البضاعة، أو أن المشتري يجعل له وكيلا لشراء البضاعة، أو الولاية أن الأب له الولاية على الأطفال الصغار فهو الذي يتصرف بأموال الصغار، فبالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، يعني البائع يكون وكيل والمشتري وكيل، او البائع يكون عند الولاية والمشتري بضاعة يكون للصغير، الوكيل يكون البائع يكون عند الولاية، المشتري يكون عند الولاية، فقد يكون من احد الطرفين او من كلا الطرفين. نسأل هنا، هل شخص واحد يعني البائع والمشتري يمكن ان يكون شخص واحد بحيث يتولى طرفي العقد عن شخصين؟ يعني مثلا شخص يأتي البائع يقول له انت وكيلي في البيع، والمشتري يأتي يقول انت وكيلي في الشراء، يصير شخص واحد هو يبيع ويشتري. فيقول ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين أو ولاية من الطرفين أو وكالة من طرف وولاية من آخر. يعني يصير هو شخص واحد، مرة يكون وكيل عن طرفين ومرة وكيل وولي عن طرفين، معطي الوكالة في هذا الحال، أو قد يكون هو الولي ويأخذ وكالة من البائع. المهم أنه شخص واحد يجري عقد البيع والشراء بهذه العناوين المختلفة. مسألة 12، لا يجوز على الأحوط تعليق الشيء احتياط وجوبي، لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله فيما بعد أم لا. يعني مثلا يقول بعتك بشرط، او حينما ينزل المطر، ينزل المطر ما نعلم انه سوف يحصل حتى لو نعلم بحصوله فيما بعد، فاذا صار التعليق على شيء غير حاصل. في هذه الحالة هذا التعليق لا يجوز ان يعلق البيع على شيء غير حاصل حين البيع حين العقد، سواء كنا نعلم الارصاد الجوية قالت ان شاء الله باشر اكو مطر، فهذا يقول اذا نزل مطر غدا انا ابيعك هذا الشيء، هذا بشرط، يصير بشرط انه اذا نزل المطر غدا بعتك هذا الكتاب بشرط نزول المطر غدا، وهذا العقد ما يصير معلق على شيء غير حاصل ولا على شيء مجهول الحصول حينه. شيء مجهول بالنسبة للطرفين، بعد ما عندنا ارصاد جوية، اذا مثلا بعتك بشرط إذا سقط الطيارة، معناه يعني هذا ما معلوم أنه شيء مجهول الحصول، ممكن لا تقع طيارة، أو أنه إذا بعتك بشرط إذا دخل محمد علينا في هذه الغرفة، ما معلوم أنه محمد يأتي أو لا يأتي. وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه، يعني حين العقد، كان يقول بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به، يعني بكون اليوم يوم السبت فالأقوى جوازه، ندري إن اليوم يوم الاثنين بعتك إذا كان هذا اليوم يوم الاثنين، والأقوى معنى المسألة خلافية، الإمام رضوان الله تعالى عليه يجوز مثل هذا، بعض الفقهاء ما يجوزون مثل هذا التعليق، يعني يشترطون عدم التعليق على شيء، لا يعلق العقد البيع على أي شيء سواء حاصل أو غير حاصل، والأقوى تبين المسألة خلافية. مسألة 13، لو قبض المشتري مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، صار عقد بيع بين طرفين لكن هذا العقد عقد فاسد مو عقد صحيح، يعني لا تسألني شنو العقود الفاسدة قد يأتي فيما بعد، المهم أن العقد فاسد غير صحيح. مثل ما قلنا في المعاملة الربوية قد يقال بحرمة نفس المعاملة وقد لا يقال بذلك، وإنما الشرط يكون باطل. إذا قلنا بأن ذلك العقد عقد فاسد، إذا كان عقد محرم يكون عقد فاسد، معنى ذلك لو قبض المشتري مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، يعني لا يملك البضاعة، لأن العقد الصحيح هو الذي ينقل الثمن والمثمن من الطرفين، إذا العقد فاسد معنى ذلك أن الثمن والمثمن لا ينتقلان إلى الطرفين، لا البضاعة تنتقل ولا الثمن ينتقل. وكان مضمونا عليه، على المشتري، يعني إذا أخذ البضاعة بالعقد الفاسد لا يملك هذه البضاعة، وإذا فسدت هذه البضاعة يكون ضامنا لها، إذا فسدت يكون ضامن لها إما بإرجاع المثل أو بإرجاع القيمة، بإرجاع المثل إذا وجد المثل، بإرجاع القيمة إذا لم يوجد المثل. نفرض أنه قلم معين، هذا المشتري أخذ بالعقد الفاسد، ما يملك هذا القلم. نفرض أنه الولد ولد أخذ وأتلف القلم، في هذه الحالة يكون ضامن. إذا كان يوجد شبيه لهذا القلم في السوق راح يرجع نفس مثل القلم، إذا لا يوجد له شبيه راح يرجع القيمة. بمعنى شنو معنى الضمان؟ بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه، وجوب شرعي عليه، إذا كان العقد فاسد وجوب شرعي أن يرجع هذا إلى المالك، ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة. نفرض أنه شاري قمح وحاطه تحت السماء ونزل مطر على هذا القمح وفسد، فتلف هذا القمح حتى لو بآفة سماوية، في هذه الحالة أيضا يجب عليه رد العوض من المثل أو القيمة. نعم استدراك، نعم لو كان كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الآخر مطلقا، يعني مطلقا سواء كان العقد صحيحا أو كان فاسدا، لأن دائما إذا عندي كلمة إطلاق أدور في المسألة حتى أعرف معنى الإطلاق شو، يعني يكون المسألة ذكرت حالة واحدة بالإطلاق أدخل الحالة الثانية. مطلقا يعني سواء كان العقد فاسدا أم كان صحيحا بتصرف الآخر مطلقا فيما قبضه ولو على تقدير الفساد، هذا بين معنى الإطلاق، ولو على تقدير الفساد يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ولا ضمان عليه. يعني البائع يرضى أنه إذا كان العقد فاسد البضاعة تنتقل إلى المشتري وبعد تحت تصرف المشتري، كذلك المشتري حتى لو قال لو علم بأن العقد فاسد يجيز هذا التصرف للبائع، فإذا أخذ الثمن واشترى فيه أشياء ثانية فهذا الثمن أتلف، انتهى الثمن ما موجود عنده، ما دام أنه يوجد رضا بتصرف الآخر سواء كان العقد صحيحا أم كان باطلا فاسدا، في هذه الحالة يجوز لهم التصرف وما عليهم الضمان، ليس عليهم الضمان. القول في شروط البيع، وهي إما في المتعاقدين وإما في العوضين، يعني في نفس الأشخاص الذين يجرون العقد، وإما في العوضين يعني في الثمن والمثمن، في البضاعة والثمن. القول في شرائط المتعاقدين، وهي أمور: الشرط الأول البلوغ، يعني البائع أو المشتري كلاهما لابد أن يكونا بالغين، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا، وإذا كان هذا الصغير مميز أيضا لا يصح بيعه حتى لو كان عمره مثلا 9 سنوات 10 سنوات لا يصح البيع. وكان بإذن الولي، يعني ولو كان بإذن الولي، هذه ولو، حط ولو حتى يكون معطوف على ولو كان مميزا، ولو كان بإذن الولي، يقول أن الولي هذا الولي الموجود على الصغير عند محل عند بسطة قاعد يبيع، لاحظون مثلا في بعض الدول يخلي ولده مكانه، ولده الصغير، في هذه الحالة حتى لو كان هذا الولي يجعل الصغير مكانه بحيث يجعل له البيع والشراء أو البيع، في هذه الحالة حتى هذا العقد لا يصح، إذا كان مستقلا، طبعا بهذا الشرط، إذا كان مستقلا في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة، ولا يصح على الأقوى في الأشياء الخطيرة اللي ثمنها غالي، وعلى الأحوط وجوبا في غير الأشياء الخطيرة. فلن على الأقوى مسألة خلافية، وعلى الاحتياط الوجوبي أيضا قد يختلف مسائل الفقهاء في هذه المسألة. فلا يصح بيع الصغير إذا كان مستقلا في إيقاعه على الأقوى، يعني باستقلال نفسه هو الولد يكون، هو يكون مستقل في هذا الأمر، بعد ماكو ولي، يعني هو يروح يشتري بضاعة، بعض الأطفال مثلا يشترون بضائع ويبيعون، قل على الأقوى في الأشياء الخطيرة لا يصح، واحتياط وجوبي أنه في غيرها، وإن كان هذه إن وصلية مو إن شرطية، إن وصلية، وإن كانت الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة العقلائية يعني العرف، لا تخلو من وجه وقوة. إذا نستثني أنه وعلى الأحوط في غير الأشياء الخطيرة، نقول في الأشياء القليلة الثمن، حاط له أشياء مثلا بمية فلس وربع دينار، في هذه الحالة إذا كان طفل مميز وكان السيرة العقلائية جاري عند العرف، مثلا عند التجار جاري على هذا أنهم التاجر يخلي ولده مكانه، في هذه الحالة هذه لا تخلو من وجه وقوة، أن أكو دليل وهذا الأمر قوي. ونذكر قضية السيرة العقلائية في بعض المسائل الشرعية، والدليل يقول أنه تستطيع أن تأخذ بالعرف، وفي بعض الأحيان لا، العرف ما نقدر نأخذ فيه. فإذا المسألة هي تحدد أنه يمكن الأخذ بالعرف أو لا يمكن الأخذ بالعرف. العرف مو شيء مطلق عندنا بحيث أنه دائما نستطيع أن نأخذ بالأعراف، لا، العرف بعض الأعراف الشرع يؤيد هذا العرف، وبعض الأعراف الشرع يرفض هذا العرف، مو أنه الشرع يؤيد العرف مطلقا في كل القضايا، لا، الشرع يؤيد بعض الأعراف ويرفض بعض الأعراف. ودرست في الأصول أن السيرة العقلائية يشترط فيها إقرار المعصوم عليه السلام، وأن السيرة العقلائية في هذا الزمان طالما أن المعصوم عليه السلام غائب فلا يمكن الوصول إلى إقرار المعصوم، فلأن الأعراف الموجودة حاليا ما تعتبر أعراف شرعية إلا إذا وجد دليل من الشرع على صحة هذا العرف، على إمكان الأخذ بمثل هذه الأعراف. يعطي مثال على أساس أن العرف، كما أنه لو كان بمنزلة الآلة يعني الواسطة، بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا، إذا كان هذا الصبي بمنزلة الآلة بمنزلة الواسطة، يعني الأب يخلي هذا الولد كأن الأب هو موجود، مثل الإنسان اللي يستعمل المطرقة في طرق المسمار، المطرقة عبارة عن آلة، عبارة عن واسطة، نقول النجار ضرب المسمار، النجار صنع مثلا الكرسي، مع أنه في الواقع استعمل بعض الآلات، هي المطرقة والمنشار والمسمار اللي صنع الكرسي، لكن هذه الآلات، المحرك من هو؟ النجار. كذلك هنا المحرك هو الأب بالنسبة لهذا الصغير، فهذا الصغير دوره دور الآلة، يعني فقط أنه آلة واسطة في تحقيق عقد البيع. في هذه الحالة لو كان بمنزلة الآلة، بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا، إذا كان الطفل على نحو الآلة، على نحو الواسطة. مطلقا يعني شنو؟ أي حالتين؟ شنو معنى مطلقا؟ شوفوا احنا يعني لازم نشوف المسألة وين ذكرت اكو حالتين او شيئين. يعني ذكر حالتين لو كان مميزا لو كان بإذن الولي. هاي عندي حالتين، عندي الأشياء الخطيرة والأشياء اليسيرة، هاي حالتين الأشياء البسيطة. فإذا مطلقا يعني في الأشياء الخطيرة والأشياء اليسيرة، إذا كان بمنزلة الآلة بعد ما يختلف الحكم، أنه إذا كان واسطة في تحقيق عقد البيع كأن الأب هو الذي يجري هذا العقد، سواء كان في الأشياء الخطيرة أم كان في الأشياء اليسيرة. فمطلقا يرجع لهذا، وهاي المطلقة دائما أسئلة الامتحان تي عليها، ولاحظته بالامتحان حتى يشوف الطالب يقدر يفرق بين المسألة أو ما يقدر يفرق. إذن الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، فلا يصح بيع المجنون المرفوع عند القلم. مرة أحد الأشخاص بحث استفتاء للمرجع، قال لا أنا كل ما أتوضأ أشك شنو صلاتي شنو حكمها، قال انت ما عليك صلاة، انت مرفوع عنك القلم. الثاني العقل فلا يصح بيع المجنون. الثالث القصد فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغارط والساهي اللي ما عنده قصد، يعني يقول بعتك بس على نحو الهزل. ومبين طبعا اكو قرينة في الكلام انه يهزل، انه قاعد يمازح. مع واحد مع صديقه من التو شاري سيارة يقول له بعتك هذه السيارة، مبين انه يتغشمر مو حقيقة، هازل. او غالط قال بعتك هذا الكتاب، قال بعتك هذه السيارة، بدل ما يقول بعتك الكتاب بدينار قال بعتك سيارتي بدينار، فهذا يعتبر غالط ما يقصد. او الساهي عنده مشكلة معينة قاعد يفكر ويقول بعتك السيارة بدينار، هذا غالط حتى لو قال ساهي هذا في حالة السهو. فإذن هنا الهازل الغارط الساهي ما عنده قصد البيع، فهنا لا يصح هنا بيع غير القاصد. الرابع الاختيار فلا يقع البيع من المكره. الإنسان يخلي له مسدس على رأس واحد يقول قل لي بعتك السيارة بألف دينار، وذاك يقول بعد من الخوف يقول بعتك السيارة بهذه القيمة، في هذه الحالة مكره، هذا ما يعتبر أنه مختار. لا يبي يقول، حتى يقول بأنه وقع عقد البيع، اللي يسأله راح يقول هو قال ويسجل يحط مسجلة، يلا الآن قول بعتك سيارتي بألف دينار، ويروح المحكمة يقول هو قال عقد البيع بس تحت الإكراه. في نهاية الرابع نقول لنفرض أنه بعد فترة هذا المكره رضي ب هذا العقد، يقول ولو رضي المكره بعد زوال الإكراه صحة ولزمة. بعد ما راحوا للمحكمة شاف أن القيمة خوش قيمة، وأن هذا اللي أكرهه في الواقع أنه دفع أكثر من القيمة المطلوبة، في هذا الحالة في المحكمة يقول أنا رضيت بالبيع، فإذن يصير العقد يصير صحيح ويكون هذا العقد لازم. لازمة يعني يكون عقد لازم، ما ممكن بعد ما يقول وافقت ما يستطيع أن يقول لا رجعت بكلامي، ما يقدر يرجع. الخامس كونهما مالكين للتصرف، يعني الأموال سواء الثمن أو المثمن، البضاعة أو الثمن يكون تحت تصرفهم، يقدرون يتصرفون فيه. مثلا نفرض المحجور عليه، إنسان عليه قضايا في المحكمة يطالبونه، الناس كثير من الناس يطالبون أموال، يصدر حكم من المحكمة بالحجر على كل أمواله، فهذا المحجور عليه لا يملك التصرف بالأموال، ما عنده حق التصرف، فإذا أجرى عقد البيع نقول هذا العقد باطل، لأنه مو من حقه أن يتصرف بأمواله. فالمحجور لا يملك حق التصرف بأمواله لأنها من الأموال المحجور عليه، محجور عليه أو عليها. مسألة أربعة، لو أجاز المالك عقد غيره، عن المالك لهذه السيارة، شخص أخذ سيارتي للسوق، باع هذه السيارة، بعدين ياب الثمن، قال لي أنا بعت سيارتك وهذه القيمة موجودة قدامك، فإذا أجاز المالك عقد الغير، هذه حالة، أو الولي عقد السفيه، أكو ولد سفيه صار عليه ولد مثلا واحد عمره 9 سنوات عنده شيء معين، وراح مثلا نفض عند جاري دراجة، راح هذا الطفل باع دراجته لطفل آخر أو لشخص كبير، هنقول حتى لا بعد الطفل الآخر ونشوف شنو شغله، لشخص كبير، فهذا الولي إذا أمضى هذا العقد من الصغير، هذه الحالة الثانية، أو الغرماء عقد المفلس، مو المفلس، المفلس، لا المفلس اللي قلنا يكون محجور عليه، أموالة تكون محجورة يسمونه مفلس. هذا المفلس اللي محجور عليه أمواله محجور عليها، باع شيء نفض محجور على البيت، راح باع البيت، اللي يطالبون الأموال قبلوا ببيعه، في هذه الحالة، في هذه الحالات الثلاثة صح عقد البيع ولازم، يصير العقد صحيح ولازم، لأنه صار بإجازة اللي لهم حق التصرف بهذه الأموال، سواء كان مالك أو ولي أو غرماء. مسألة ستة، الإجازة كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية، كقوله أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك، كذلك تقع بالفعل الكاشف بعد سطر عرفا عنه. وفي هذه المسألة الإجازة لو هذا يجيز للطرف الآخر سواء غرماء أو مالك أو ولي، يجيز للآخرين للطرف الثاني، يقول أنا أمضيت هذا العقد أو أجزت هذا العقد أو أنفذت هذا العقد أو رضيت بهذا العقد عن طريق اللفظ، كذلك تقع عن طريق الفعل، لكن بشرط أن يكون كاشف عرفي عن إجازة هذا العقد، مثل بعد ما أخذ الثمن وكان يدري أنه ملتفت إلى أن هذا الثمن صار ضمن ذاك العقد، مثلا هذا المالك هذا بعد أن باع السيارة أتى بالألف دينار جعل أمام المالك، أخذ المالك هذا المال بعد ما تكلم لا أمضيت ولا شيء، أخذ المبلغ وضع بجيبه، شنو معنات هذا؟ معنات راضي عن البيع، هو بالفعل ما تكلم بلا أي كلمة، أو أخذ المبلغ قال هذه لك 100 دينار في مقابل بيعك السيارة مثلا، في هذه الحالة معناته شنو؟ هو راضي عن هذا العقد، أمضى هذا العقد عن طريق الفعل الكاشف عرفا عن أنه قد أجاز هذا العقد. قد بعض الأفعال ما تكون كاشفة عن رضا عن إجازته للعقد، فتصرف في الثمن أو أخذ المبلغ راح السوق اشترى بعض الأشياء، معناته أنه راضي بهذا العقد. مسألة سبعة، في في هذه المسألة يسأل هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ أبين معنى شنو معنات كاشفة شنو معنات ناقلة من خلال المثال. شخص أخذ سيارة هذا الشخص، راح إلى السوق باع هذه السيارة، خل أغير، أخذ له نعجة خروفة ونعجة، وكانت هذه النعجة حامل، أخذ إلى السوق باع هذه النعجة، بعد أسبوع أتى إلى المالك قال أنا بعت نعجتك بكذا وهذه هي القيمة الموجودة عندي. خلال هذا الأسبوع هذه النعجة ولدت، أو مثلا الخروف استفيد من الصوف، أخذوا الصوف الموجود عليه، استفيد من الحليب الموجود خلال هذا الأسبوع. فهني نسأل بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة. إذا قلنا كاشفة يعني كاشفة عن صحة العقد من قبل أسبوع من وقوع العقد، كاشفة عن صحة العقد من وقوعه، من حين وقوعه، فنقول بأن العقد صحيح من حين البيع، معنى ذلك أن المشتري راح يملك المولود، الحليب اللي استفادة يصير له، الصوف اللي استفادة، وكأن هذا الآن دخل في ملكه هذه النعجة أو هذا الخروف. إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة فيصير صحة العقد من حين أجاز المالك هذا العقد، يعني من بعد مرور الأسبوع. معنى ذلك أن إذا قلنا أن عقد البيع صار صحيحا من بعد أسبوع، عندنا الاستفادة من الصوف، استفادة من الحليب، هذا الحيوان ما زال في ملك البائع، فاستفاد المشتري من هذه الأشياء، وبعد هذا الحيوان ما دخل إلى ملكه، كان في ملك البائع. أعيد المسألة، أعيد المسألة من أجل التوضيح أكثر. نسأل حينما أجاز هذا المالك العقد، فقيه قد يتبنى أن الإجازة كاشفة، الفقيه الثاني يتبنى أن الإجازة ناقلة. إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة يعني كاشفة من حين وقوع العقد، يعني إذا نرجع إلى الخلف مدة أسبوع، خلال هذا الأسبوع نقول بصحة العقد قبل أسبوع إذا كانت الإجازة كاشفة، فراح ينتقل الثمن والمثمن من قبل أسبوع. إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة يعني الآن العقد صحيح، خلال الأسبوع البضاعة كانت داخلة في ملك البائع، في ملك من؟ في ملك صاحب مالك البضاعة، والمشتري يكون له الثمن، فأكو مدة أسبوع استفاد من هذا الحيوان. فإذا قلنا بإجازة أن الإجازة كاشفة يكون من حين وقوع العقد، إذا قلنا الإجازة ناقلة يعني من حين الموافقة والإجازة، وهذا رح يترتب هنا أكو ثمرة عملية مترتبة على هذا.
شيخنا في هذه الحالة إذا غير مثل أن هذه النعجة أنا أعطيتها حق شخص من البداية، مثل والله بيعها بالثمن فلان عشرة ثمانية، ظلت عندها ولدت، لا هذه بثمن أكثر،
لا الحين ولدت، لا الحين ولدت ما زال في ملكك، احنا قاعد نتكلم ان هذا باع، لا مو هذه مو حالتنا، هذه مو حالتنا، احنا حالتنا انت عطيت الحيوان لشخص، هذا الشخص راح السوق باع الحيوان، انت بعد اسبوع عرفت ان باع الحيوان، مع انك ما قايل اروح بيع الحيوان، بعد اسبوع عرفت، فمتبنى الفقيه شنو حتى يترتب انه هذا اللي استفاد منه المشتري شنو حكمه، هل يكون للمشتري او يكون للبائع. فيقول هل الاجازة واحد كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي، الفضولي هذا اللي يبيع بدون اذن المالك سمي الفضولي، كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوع العقد يعني قبل اسبوع، فتكشف عن أن المبيع كان ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع من زمان وقوع العقد، فصار انتقال ثمن ومثمن بين الطرفين من حين وقوع العقد. أو ثانيا ناقلة بمعنى كونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها، يعني من حين وقوع الإجازة. حط هذا الضمير، حط تحت خط واكتب الإجازة، مو تقول من حين وقوع البيع، يصير ما أكو فرق عن الحالة الأولى. من حين وقوع الإجازة. وتظهر الثمرة في النماء المتخلل بين العقد والإجازة. إذا قلنا بالكاشف يكون من حين وقوع العقد، إذا كنا بالناقل يعني من حين الإجازة. هذا النماء الموجود، يعني خلال الأسبوع ولدت، استفادة من الصوف صار، استفادة من الحليب، فرح يصير التأثير هنا في هذه الثمرة. ثمرة تأتي، تظهر الثمرة في النماء. فعلى الأولى إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، نماء المبيع للمشتري لأن الحيوان انتقل إلى ذمة المشتري، ونماء الثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس. ولكن المسألة مشكلة، لا يترك الاحتياط بالتخلص بالصلح بالنسبة إلى النماءات. يقعد البائع هذا المالك مع المشتري، يتفقون يتصالحون بينهم أنه إيش كثر تدفع لي إيش كثر آخذ، هذا يصير على أساس الاتفاق والصلح بينهما، لأن المسألة مشكلة ما نقدر نقول بهذا. راح إذا قلنا بالأول راح يضيع حق البائع، حق المالك، وإذا قلنا بالثاني المشتري يصير متضرر، فنخلي يصير اتفاق بينهم على أنه يصير مصالحة بينهما بين الطرفين على أنه أحدهما يدفع للآخر شيء من الثمن. نوقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.